عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
بعد غزوة أحد بيوم واحد خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة إلى حمراء الأسد رغم جراحهم وآلامهم لمواجهة مشركي قريش. وصل الخبر للمشركين فألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم وعادوا إلى مكة مخذولين، أما الصحابة فقد رجعوا إلى المدينة مكرمين. أكرمهم الله تعالى بثلاث: بنعمة السلامة والأمان، وفضل الأجر والثواب، فقد كتب الله تعالى لهم أجر غزوة تامة بدون أن يصيبهم قتل ولا جراح، وفازوا برضوان الله تعالى، والله تعالى ذو إحسان عظيم على عباده المؤمنين.
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
يدعو الله تعالى المؤمنين ليجعل خشيتهم منه وحده، وذلك تعقيبا على آية سابقة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يا معشر المؤمنين، إنما الشيطان هو الذي يخوفكم من أنصاره وأعوانه الكفرة ويضخم من شأنهم، فلا تخافوا أولياء الشيطان، بل اجعلوا خوفكم مني وحدي إن كنتم مؤمنين حقا.
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم.
أخذت السورة في تسلية النبي عليه الصلاة والسلام عما يراه من كفر الكافرين والمنافقين، يا محمد لا تحزن ولا تتألم لأولئك الذين يبادرون نحو الكفر ويتوغلون فيه، فإنهم مهما تمادوا في كفرهم وضلالهم، ومهما كادوا للإسلام وأهله، ومهما حاولوا إضلال غيرهم، فإنهم لن يضروا دين الله أو أولياءه بشيء، لأن الله تعالى يريد بحكمته ألا يكون لهم نصيب من الخير في الآخرة، ولهم زيادة على الحرمان عذاب مؤلم وشديد في نار جهنم.
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.
يؤكد الله تعالى هنا ما تم تقريره في الآية السابقة، إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا دين الله تعالى ولا أولياءه بكفرهم، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم شديد بسبب إيثارهم الكفر على الإيمان والضلالة على الهدى. ويرد سؤال، إذا كان هذا حال الكفار فكيف نرى أن الله تعالى يمد لهم من متع الدنيا؟ أتى الجواب في الآية التالية،
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
يبين الله تعالى أن ما يتمتع به الأشرار في الدنيا من نعم ومتع إنما هو استدراج لهم. لا يظنن الكافرون أن إمهالنا لهم وإطالتنا لأعمارهم وإعطاءنا لهم الكثير من وسائل العيش الرغيد هو خير لهم، كلا، بل هو شر لهم، لأننا ما أعطيناهم هذه النعم إلا على سبيل الاستدراج، فنحن سنمهنهم ونؤخرهم ليزدادوا إثما بكثرة ارتكابهم للمعاصي والسيئات، وسنعاقبهم عليها عقابا عسيرا ينالهم بسببه الذل والهوان.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
بين الله تعالى في الآية بعض الحكم التي اشتملت عليها غزوة أحد، فليس من حكمة الله تعالى أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين حتى يختبركم ويمتحنكم بألوان من الشدائد فيفصل بين الأخيار الطيبين وبين الأشرار الخبثاء. حين انتصر المسلمون في غزوة بدر، أما قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، هذا أمر قد توجه وانضم بأتباعه إلى المسلمين، فكان لا بد من هزيمة تكشف أهل الإيمان من أهل النفاق. ظهر المؤمنون بصبرهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله، وانفضح المنافقون بفزعهم ومراوغتهم وخيانتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من حكمة الله تعالى أن يعطي أحدا منكم أيها المؤمنون علم الغيب الذي به تعرفون المؤمن من المنافق، إذ علم ذلك لله تعالى وحده،
ولكنه يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب، كما أطلع الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام على بعض المنافقين. ثم أمر الله تعالى عباده أن يثبتوا على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن حققوا الإيمان والتقوى فلهم في مقابل ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله الكريم. وبهذا كان الختام استعراض غزوة أحد، وهو أنسب ختام، وفيها أبلغ رد على أكثر شبهة تحيك في بعض الصدور: لماذا يا رب، لماذا يا رب يصاب الحق وينجو الباطل؟ لماذا ينتصر الكافر وينهزم المؤمن؟ ولقد وقع أن تساءل المسلمون يوم أحد أن هذا. هنا أتى الجواب الأخير والبيان السديد ليريح الله تعالى القلوب المتعبة والعيون الدامعة، ويبين للناس سنته وقدره وتدبيره. إن ذهاب الباطل ناجيا في معركة من المعارك وبقاءه منتفشا فترة من الزمان ليس معناه أن الله تعالى تاركه، وإن ذهاب الحق مبتلا في معركة من المعارك وبقاءه منكسرا فترة من الزمان ليس معناه أن الله تعالى ناسيه. كلا، إنما هي حكمة وتدبير من لدن العزيز الحكيم.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.
في الآيات السابقة كان التحريض على بذل الروح في سبيل الله، وهنا جاء التحريض على بذل المال في سبيل الله، والوعيد الشديد لمن يبخل به. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، أي ثعبانا عظيما يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا يظنن أولئك الذين يبخلون بما أعطاهم الله تعالى من نعم وأموال فيمنعون حق الله تعالى فيها، لا يظن أن بخلهم خير لهم، كلا، بل إن بخلهم هذا فيه مضرة عليهم، لأن مصير هؤلاء البخلاء أن الله تعالى سيجعل ما بخلوا به طوقا حول أعناقهم فيعذبون به عذابا أليما يوم القيامة. وليعلم الجميع بأن كل ما في السماوات والأرض وكل ما في هذا الكون إنما هو ملك لله تعالى وإليه يعود ويؤول بعد فناء الخلائق كلها. فما بال هؤلاء القوم يبخلون بالإنفاق بما هو ملك لله تعالى، والله تعالى مطلع على أعمالكم، يعلم من أنفق منكم ومن بخل، وسيجازي الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة روضة تزدان في الوجدان.
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان. زهراء وحين نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.